بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يقول الإمام السفاريني رحمه الله تعالى: فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شيء غبر، فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص والأخبار. تقدم معنا الكلام على الجنة والنار، وكان من ضمن ذلك بيان أن الجنة تطلق على كل نعيم من أنواع النعيم التي تكون في تلك العظيمة. ومن أعظم النعيم التي تكون في تلك الدار العظيمة رؤية الله سبحانه وتعالى، أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى ورؤية الله سبحانه وتعالى من صفات المخلوقين، فإن المخلوقين يرون الله سبحانه وتعالى بعد أن كان محجوبا عنهم، فلا يستطيعون أن يروا الله عز وجل قبل ذلك. ورؤية الله كما تقدم معنا تنقسم إلى قسمين: رؤية دنيوية ورؤية أخروية. والرؤية الدنيوية أيضا تنقسم إلى قسمين: رؤية عيانية ورؤية حلمية. فأما الرؤية العيانية وهو أن الإنسان يرى ربه في هذه الدنيا وهو حي، فإنه كما تقدم معنا لا يقع، وإن كنا نقول بإمكان ذلك كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، لكنه يقال لا تقع، فإن الإنسان لا يرى ربه في الدنيا وهو حي، سبب أي عيانه حي، لأن حاستها البصرية والقوى أو الطاقة البشرية لا تجعل أو لا يستطيع بها رؤية الله سبحانه وتعالى، فإنها لا شك أنها لا تتحمل، كما يقول أئمة السنة لا تتحمل رؤية الله سبحانه وتعالى. فلهذا وإن كان ذلك ممكنا، كما دل على ذلك قصة موسى عليه السلام حيث طلب من ربه سبحانه وتعالى أن يرى ربي أرني كيف، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر للجبل. فيقول أئمة السنة كون الله عز وجل علق الرؤية بالنظر للجبل، وبأن هذا بوجود ذلك الجبل استقراره بعد رؤيته هذا شيء ممكن، فيكون إذن رؤية الرب سبحانه وتعالى ممكنة في الدنيا، ولكن لا ولا يقال بأنها مستحيلة، ولكن كما يقول أئمة السنة رضوان الله عليهم يقال غير واقعة، فإنها لا تقع، والإنسان لا يستطيع أن يرى ربه سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. أما ما كان من الرؤية الحلمية فأئمة السنة يثبتونه، وإن كان منهم من ناقش في هذا، لكن الصواب أن الرؤية إذا كانت من باب الرؤى فإنه قد يكون الإنسان يرى ربه سبحانه وتعالى في المنام، ولكن لا يجوز لأحد كما تقدم أن يعتقد أن ذلك الرأي على تلك الصفات على تلك الأشكال التي رأى أنه والله سبحانه وتعالى، كما تقدم الكلام عليه في الدروس السابقة. وأما ما يتعلق بالرؤية الأخروية، فالرؤية الأخروية إذا تنقسم إلى قسمين عند أئمة السنة رضوان الله عليهم: رؤية تكون في أرض المحشر أي في الموقف، ورؤية تكون في الآخرة. وأما الرؤية التي تكون في الآخرة فهي الرؤية التي يختص بها المؤمنون باتفاق أئمة السنة رضوان الله عليهم، لأنه لا يدخل في الجنة إلا من كان مؤمنا، فالكفار والمنافقون لا يمكن أن يروا الله سبحانه وتعالى في الجنة، وإنما إن أمكن إن قيل بأنهم يرونه فإنهم يرونه كما تقدم معنا في أرض المحشر. إذن أهل السنة متفقون مجمعون على أن الله عز وجل يرى في الآخرة، وأن الناس يرون ربهم سبحانه وتعالى في الآخرة، سواء قيل ذلك رؤية في الموقف أو كذلك في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر. فهذا أمر متفق عليه، والأحاديث التي دلت على رؤية الله عز وجل متواترة، فإنه جعل هذا من ضمن ما كان متواترا أي تواترا معنويا، فيدخل في ذلك رؤية الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا قال إمام أهل السنة والجماعة بن حنبل: من رد حديث جرير بن عبد الله فهو جهمي، أي من قال بأن رد حديث الأصل في الرؤيا حديث جرير بن عبد الله، من قال بأنه لا يرى فإنه يكون جهميا. ولهذا أجمع السلف رضوان الله عليهم على تكفير من أنكر رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. وفي ذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى: فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شين الغبر. يقول: نسأل الله سبحانه وتعالى النعيم في جنة الله عز وجل، وأن نتنعم في دخول تلك الدار العظيمة، كما أن نسأل سبحانه وتعالى النظر إلى وجهه الكريم، فإن من أعظم نعمه سبحانه وتعالى أن ينظر إليه وأن يتجلى لعباده بحيث يرونه سبحانه وتعالى. فيقول: أسأل الله عز وجل النعيم ودخول الجنة، كذلك أسأل سبحانه وتعالى أن ييسر لي النظر إلى وجهه الكريم، فإنه مما يتلذذ به وإما يتنعم به سبحانه وتعالى. قال: فنسأل الله النعيم لربنا من غير ما شيء غبر. وما هذه زائدة؟ أي من غير شيء غبر، أي من غير أن يكون شيء، والمراد بذلك هنا العذاب، غبر أي سبق. ومعنى ذلك أنه يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يرى ربه قبل، أو أن يرى ربه من دون سبق عذاب، أي من دون أن يدخل في النار أولا ثم بعد ذلك يدخل الجنة، أي من دون أن يكون من أهل الكبائر المعذبين في النار، بحيث يمكن أن يرى الله عز وجل ويدخل الجنة بدون عذاب كان قبل ذلك. هذا مقصوده رحمه الله: فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شين غبر، أي مضى، والشين المقصود به هنا العذاب، أي من غير أن يكون قبل ذلك عذاب. ثم قال المصنف رحمه الله: فإنه ينظر بالأبصار. أنا سألت النظر إلى وجهه سبحانه، سألت الله النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه ينظر بالأبصار، وهذا بيان عقيدة أهل السنة الجماعة، بأنهم يقولون الله عز وجل يرى بالأبصار لا بالبصيرة، وذلك لأن رؤيته بالبصيرة هذا أمر متفق عليه بين أهل البدع وبين غيرهم، فإن رؤيته أو نظر رؤيته بالبصيرة أو أنه يرى بالبصيرة، فمعنى ذلك أنه يعرف بأسمائه وصفاته، وهذا يحصل للمؤمن ويحصل للكافر، ولكن المقصود هنا رؤيته بالأبصار بعيني رأس أمك، بأن ترى الله عز وجل. فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص، أي كما دلت الأدلة على ذلك، والأخبار أي في القرآن، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فرؤية الله عز وجل دل عليها الكتاب، ودلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى بعض ذلك. وخلاصة ذلك أن رؤية الله من أصول، أو إثبات رؤية الله عز وجل من أصول أهل السنة والجماعة. اقرأ محمد.
قال رحمه الله: فنسأل الله العظيم والنظر فنسأل الله العظيم والنظر لربنا من غير ما شيء غبر، أي فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم النعيم المقيم في جنات النعيم، ونسأله النظر إلى وجهه الكريم من غير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. وقوله: فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص والأخبار، أي فإنه سبحانه يرى بالأبصار في الدار الآخرة باتفاق السلف، كما جاء في النص القرآني في قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وأعلاها النظر إلى وجهه الكريم. وقال: ولدينا مزيد، أي وغيرها. وكما أتى في الأخبار النبوية ففي الصحيحين وغيرهما: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وفيهما أيضا قالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: نعم، فهل تضارون في رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب؟ وقد بلغت أحاديث الرؤية حد التواتر، والإيمان بذلك من أصول أهل السنة والجماعة، فيراه المؤمنون يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء تبارك وتعالى.
بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب، فإن الله عز وجل يرى، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لم يحجب نفسه إلا عن من كان كافرا مكذبا لله عز وجل ورسوله وكفر بالله عز وجل ورسوله. ومعنى ذلك أن من كان مؤمنا وآمن بالله عز وجل وآمن بنبيه صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من أهل الإيمان، فحينئذ يرى ربه سبحانه وتعالى. فيقول المصنف رحمه الله، ويذكر المصنف رحمه الله في هذا البيت مسألة من المسائل الفرعية المتعلقة برؤية الله عز وجل، وهي مسألة رؤية الكفار ربهم يوم القيامة. هل الكفار يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في الدروس السابقة، وأنها من المسائل الفرعية الجزئية التي اختلف فيها أهل السنة والجماعة، وأنه لا يكون فيها تضليل ولا تبديع، فإنه من أثبت أصل الرؤية وأن الله عز وجل يرى يوم القيامة فإنه لا ينكر عليه إذا لم يثبت رؤية الكفار ربهم، أو جعل هذا عاما حيث أنهم يرون الناس كلهم ربهم سبحانه وتعالى. وخلاصة ما في هذه المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول هو القول بأن الكفار لا يرون ربهم بحال، فالكفار لا يرون ربهم سواء كان هذا الكافر كافرا، أي الذي يظهر كفره، أو كان منافقا هو الذي يسر كفره، فإنهم يقولون كل من كان من هؤلاء فإنهم لا يرون ربهم، لا يرى ربه إلا من كان مؤمنا. وهذا قول كثير من المتأخرين من أئمة السنة رضوان الله عليهم، ومال إليه شيخ الإسلام، وهكذا كان بعض السلف رضوان الله عليهم يقولون بهذا، واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقالوا هذا الدليل يدل على أن أولئك حجبوا عن رؤية الله سبحانه وتعالى من كان الكفار، وهذا عقاب لهم. واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، فقالوا هؤلاء يحشرون أعمى، فكيف يمكن إذن أن يروا الله سبحانه وتعالى؟ القول الثاني من أقوال السلف رضوان الله عليهم في المسألة هو التفريق بين الكافر وبين المنافق، بأن يقال: الكفار لا يرون ربهم، وأما المنافقون فإنهم يرون الله سبحانه وتعالى. وهذا قول طائفة من السلف رضوان الله عليهم، ونصره إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، فإنه ذكر هذا القول وبين أنه القول الصواب. وهؤلاء استدلوا ما ورد في حديث أبي هريرة، حديث الطويل، حديث الشفاعة، فإنه في ذلك الحديث لما ذكر أن أن جميع المخلوقين بعد جمعهم يذهب كل مخلوق مع من كان يعبده، فمن كان يعبد الشمس فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يتبع، فبعد ذلك ورد في الحديث أنه يبقى من كان يدعي الإيمان، أي المؤمنون والمنافقون، ونص الحديث: وتبقى هذه الأمة ومنافقوها. ثم يأتيهم الله عز وجل في صورة غير صورته التي هي عرفوها فيقول ربك فيقولون لست أنت ربنا، فالشاهد من ذلك ثم يأتي الله عز وجل بصورة معلومة فيعرفون به. على كل شاهد من ذلك أنه حينما يأتي الله عز وجل ويراه أولئك فإنه يكون فيهم كما دل حديث أبي هريرة المنافقون والمؤمنون، والكفار ذهبوا مع من كانوا يعبدونهم. هذا قول أولئك الأئمة رضوان الله. هناك قول ثالث في المسألة، وهو أن الكفار يرون ربهم وأنه لا فرق بين المنافق وبين الكافر، فالكفار يرون ربهم سبحانه وتعالى، وذلك كما يقول أولئك الأئمة، وهذا قول كثير من الأئمة رضوان من أئمة السنة رضوان الله عليهم من المتقدمين والمتأخرين. ومال إلى هذا القول الإمام القيم رحمه الله في حاد الأرواح ونصره بقوة، فإنه ذكر أنه الذي يقتضيه أيضا تقتضيه ظواهر الأدلة، وذلك لأن الله عز وجل يأتي العرصات ذلك أرض المحشر والناس جميعا في ذلك الأرض، فإذا لا يمكن أن يقال أناس من كان يرونه والآخرون لا يرونه، فالله عز وجل كما دلت الأدلة أنه يأتي الموقف يأتي أرض المحشر وجار والملك صرفا صرفا، والكفار والمؤمن كلهم يكونون في تلك الأرض، فما الفرق إذن بينهم وبين غيرهم؟ فهذا يدل على أن أولئك يرون. ثم إن حديث أبي هريرة المتفق عليه دل على أن المنافقين يرون ربهم سبحانه وتعالى، وإذا كان المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار والذين هم أشد كفرا من كافر العادي يرونه، فمن باب أولى أن من لم يكن كذلك من المنافقين أنه يراه سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك الحديث التي دلت على أن كل أحد تقدم أن يحاسب الله عز وجل ويكلم ربه، ما من أحد إلا وسيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ومعنى ذلك ولذلك ورد في الحديث وليس بينهم حجب، معنى ذلك أن الله هو الذي يحاسب الجميع ولا يكون بينه وبينه بين عبد حجاب. فإذا هذا يقتضي وهو نص في المسألة أن الكفار وغير الكفار جميعا يرون الله عز وجل، فإنهم يلقون الله عز وجل ويحاسبونه والله عز وجل يحاسبهم، فحينئذ هنا تكون رؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل في الكفار فأعقبه نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، وهذا للجميع أي أنهم يلقون الرب سبحانه وتعالى، وهذا في الكفار، فهذا يدل إذن أن الكفار يرون ربهم، وهذا هو القول الصحيح الذي قرره ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح كما تقدم الكلام عليه في الدروس السابقة، وأن الجميع يرون الله عز وجل، ولكن كما تقدم تقريره في دروس لمعة الاعتقاد أننا قلنا بأنه لا يقال هذا عند العوام ولا عند الناس جميعا أن الكفار يرون ربهم، وإنما تذكر هذا كتقرير مسألة عقدية بأن الكفار يرون ربهم، وأن مثل هذا يقتضي أن يكون بعض مثلا يظن أن أولئك يرونهم كرؤية المؤمنين، وهذا ليس كذلك. فأهل السنة يقولون رؤية الكفار لربهم رؤية عذاب رؤية تألم، حتى قام القيم رحمه الله قال فهو كاللص الذي يجد أو الذي يرى السلطان، فالسلطان مثلا اللص كما معلوم ما يحب أن يراه السلطان، فإذا رآه ازداد عذابا ثم تركه، فإنه سيحكم عليه ما سكمه معلوم، فيقول إذن فهو كاللص الذي يراه السلطان، فإذا رؤيتهم لربهم هي رؤية عذاب رؤية ألم وليس كرؤية المؤمنين التي يروح رؤية رحمة وتنعم وتلذذ كما قال أئمة السنة رضوان الله عليهم. ثم وأما ما استدل به بعض الأئمة في قوله كلا ربع يومئذ لمحجوبون، فإنه تغدى الجواب عن ذلك أن الحجب لا يكون إلا بعد الرؤية، فلا يقال فلان حجب عن كذا إلا إذا رآه أولا ثم بعد ذلك حجب بعد رؤيتهم، وهذا كما يقول ابن القيم أشد عذابا لهم، فالإنسان حينما يرى الشيء ثم يحجب عنه لا شك أن هذا أشد عذابا من رؤيته من عدم رؤيته أصلا، وهذا شيء متفق عليه بين العقلاء كما قال بعض أئمة السنة رضوان الله عليهم. يقول ابن القيم إذن أو يقول للسفارين رحمه الله إذن لأن الله سبحانه وتعالى تنزه لم يحجب بفتح الياء وكسر الجيم، والذي في لوامع الأنوار لم يحجب، والذي هنا أظن أوضح مع أن ذلك هو صاحب الكتاب، لكن الذي هنا أوضح يعني سبحانه لم يحجب عن الكافر إلا عن الكافر والمكذب. قرأ وأما عفوا مذهب المعتزلة كان تقدم عنه كثير، مذهب الجهمية أن الله عز وجل لا يرى، هذا مذهبهم في ذلك. وهم استدلوا بقول الله عز وجل أولا لأجل نفي الصفات، وما ليس له صفات فإنه لا يرى، وهذا هو الأصل عندهم. ثم استدلوا بقول لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار، تقدم معنا كلام أئمة السنة في ذلك. وأما لا تدرك الأبصار أي لا تحيط به، فالنفوس كما لا تحيط به علما فالأبصار لا تحيط به رؤية، وهذا دليل على أنهم يرونه سبحانه وتعالى، كتقدم الكلام على ذلك. وأما الأشاعرة فماذا يرون؟ أقصد هل يرون الأشاعرة، هل يثبتون الرؤية ولا يثبتون الرؤية؟ الأشاعرة يثبتون الرؤية ولا يثبتونه؟ أحسنت، يثبتون لكن يقولون إيش؟ بدون جهة، يقولون أن الله أنه يرى بدون جهة، وذلك لأن ذلك الأصل الذي تقدم من الذي استقر عندهم نفي علو الله سبحانه، الله عز وجل فوق عرشه، فلذلك قالوا بأنه يرى لكن بدون جهة، لا من جهة أسفل ولا تحت ولا يمين ولا يسار، وهذه عقيدة باطلة. السنة يقول أنه يرى من أي جهة؟ من العلو. أحسن، قرأ محمد. هذه إن شاء الله مسائل واضحة تمر معكم في صغار الكتب في لامية شيخ الإسلام وغيره.
قال رحمه الله: لأنه إلا عن الكافر والمكذب، لأن الله سبحانه لم يحجب بفتح الياء وكسر الجيم. ذاته المقدسة من رؤيته، إلا عن الكافر بالله وعن المكذب برؤيته. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. فنؤمن بأن الله يرى يوم القيامة ولا يحاط به ولا يدرك، لا نشك في ذلك. ومن زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر بالله وكذب بالكتاب والسنة.
بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الخامس في ذكر النبوة وذكر محمد صلى الله عليه وسلم وذكر بعض الأنبياء وفضلهم وفضل أصحابه صلى الله عليه وسلم وفضل أصحاب أمته صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين. يذكر المصنف رحمه الله تعالى، أو هذا هو الباب الخامس من أبواب هذه المنظومة الجميلة، وهو الباب المتعلق بالنبوات كما تقدم الكلام عليه. فالمصنف رحمه الله تعالى هو الباب، وهذا الباب يذكر أمرا عظيما مما تقوم عليه العقيدة الإسلامية، وهو أمر النبوات. النبوة في لغة العرب كما يقول أئمة السنة مأخوذة من أصلين: الأصل الأول من النبأ الذي هو الإخبار، فإن النبي هو الذي ينبئ الناس عن الله عز وجل، نبئ عبادي أخبر عبادي أني أنا الغفور الرحيم. والأصل الثاني من النبوة وهو الارتفاع، وهو العلو والارتفاع، وذلك لارتفاع منازل الأنبياء على الخلق. أما المراد بالنبوة شرعا إيحاء الله عز وجل إلى بعض عباده لتبليغ أمة من الأمم وحيا خاصا، سواء كان بالتكليم أو بتوسط ملك أو بإلهام أو بالرؤية الصالحة. إيحاء الله عز وجل إلى بعض عباده لتبليغ أمة من الأمم وحيا خاصا، سواء كان بالتكليم بتوسط ملك أو بإلهام أو بالرؤية الصالحة. وأهل السنة رضوان الله عليهم يقولون: النبوة منزلة كبرى وفضيلة عظمى، وهي أعظم منازل البشرية، فإن الإنسان مهما عظم لا يصل إلى درجة أعظم من تلك الدرجة، درجة النبوة. ولهذا أخبر الله عز وجل أنه يعطي هذه الفضيلة لمن ارتضاه من عباده، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. وصاحب النبوة كما يقول أئمة السنة رضوان الله عليهم هو المخبر عن الله عز وجل بما أوحى الله عز وجل إليه. فهو إنسان إذن يصطفيه الله عز وجل من خلقه ليوحي إليه بدين أو شريعة. وهؤلاء أي الذين يوحى إليهم على صنفين، الصنف الأول الأنبياء والصنف الثاني الرسل. الأنبياء هم الذين يخبرون عن الله عز وجل بما أوحاهم إليه ربهم، والرسل هم الذين أمروا بالتجرد لتبليغ دين الله عز وجل أقواما معينين أو جميع الناس كما أوحى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالإيحاء إليهم. والرسول مأخوذ من الإرسال الذي هو معناه التوجيه والبعث. تقدم معنا أن جمهور أهل السنة والجماعة يفرقون بين النبي وبين الرسول، فإن كان بعضهم يرى أنه لا فرق بينهما، لكن الصحيح كما تقدم أنهم يفرقون بينهما الجمهور وأئمة السنة بين النبي والرسول. وآية الحج دليل على ذلك. وأشهر ما قيل في الفرق بينهما قول الجمهور أنهم يقولون الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع أو من أوحي إليه ولم يأمر بالتبليغ. فهذا أشهر الفروق بين الرسول والنبي، ومذهب الجمهور كما تقدم. وهذا الفرق الذي ذكره الجمهور اعترض الناس عليهم بأمرين. الأمر الأول ثبوت الإرسال في حق النبي، والأمر الثاني حصول الكتمان بعدم البلاغ. والذي يظهر والله أعلم أنه إن فهم مقصودهم فإنه لا يرد عليهم هذا الاعتراض كما تقدم. وذلك لأن الرسالة التي تثبت كما يقول شيخ الإسلام في النبوات للرسول هي رسالة خاصة، وإلا فالنبي رسول والرسول رسول، إلا أن الرسالة منها رسالة مطلقة ومنها رسالة خاصة. فرسالة النبي رسالة مطلقة، والرسالة الرسول رسالة خاصة. ثانيا أن المراد بقولهم من أوحي إليهم شوء وأمر بتبليغه، أو في النبي من أوحي إليه ولم يمر بالتبليغ، فمعنى ذلك ما تقدم أنه لم يتجرد، لم يؤمر بالتجرد للتبليغ. وإلا فإنه يلزم على النبي ما يلزم على غيره من أحد الناس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان الحق وتبليغ دين الله عز وجل، ولكنه ليست هذه وظيفته كوظيفة الرسل. ولا يستشكل هذا، وذلك لأن الذي يستشكل هذا يستشكل كذلك في كون الرسول مع غير قومه. فالرسل مثل أمروا بالتجرد لتبليغ قومهم، وما أمروا بتجرد تبليغ قوم غير قومهم أو الأقوام الذين هم ليسوا من قومهم. ولكن إن وجدوا من كان من غير قومهم منكرا وجب عليهم إنكار المنكر وأمر بالمعروف كما هو معلوم. فإنما أمروا لتجرد لتبليغ أمتهم لتبليغ قومهم، وإن وجدوا من لم يكن من قومهم وجب عليهم أن يبلغوا أيضا دين الله عز وجل. فمثل هذا يقال في النبي، ولهذا يقول بعض الأئمة النبي في قومه كالرسول في غير قومه، وهذا قاعدة جميلة. النبي في قومه كالرسول في غير قومه، فإنه ليس معناه أن الرسول لا يجب عليه أن يبلغ دين الله غير قومه، لا، ولكنه لم يمر بالتجرد لذلك. فكذلك النبي لم يمر بالتجرد لتبليغ قومه، ولكن من وجد منهم يفعل شيئا أو أراد أن يبلغ فعليه أن يبلغ دين الله عز وجل. وإذا كان هذا التبليغ واجبا على العلماء، على أحد الناس من غير الأنبياء، فعلى الصالحين، فمن باب أولى أنه يجب على من كان نبيا. خلاصة ما يذكره ما يعتقد أهل السنة والجماعة في النبوة. أهل السنة يقولون النبوة يعلم إمكانها بالعقل كما يعلم بالسمع، مثل ما قالوا في المعاد، فإن العقل يقولون بمجرده يعلم أنه لا بد من إرسال الرسل وإنزال الكتب، وأنه لا بد من ثواب وعقاب، وأن الرب سبحانه وتعالى قادر على تعريف الناس بأنبيائه ورسله. ولهذا أقام الله عز وجل الحجج العقلية التي تدل على نبوة الأنبياء، وأن النبوة تكون في البشر، وأنه يوجد من البشر من يكون نبيا من أنبياء الله سبحانه وتعالى. وأقام الحجج العظيمة كالمعجزات سيأتي الكلام عليها، وكذلك أنه بنفسه صدقهم وشهد لهم، وكذلك أيضا لما يتصفونه من الصفات العظيمة. كذلك يعتقد أهل السنة والجماعة أن النبوة تتضمن أمرين: الأول خطاب الرب سبحانه وتعالى، فيكون نبيا لأن الله عز وجل يوحي إليه، الأول خطاب الرب سبحانه، وثانيا صفة قائمة بالنبي. فالنبوة كما يقول أئمة السنة تتضمن أمرين: خطاب الرب سبحانه فتكون إذن من النبأ الذي هو الخبر، وكذلك تتضمن صفة قائمة بالنبي فتكون من النبوة والارتفاع. وأما الفلاسفة فإنهم ينكرون الأمرين، فلا يثبتون خطابا ولا يثبتون وصفا قائما بالنبي، وإنما النبوة عندهم اجتماع ثلاث قوى: قوة التخيل، وقوة التصور، وقوة التعبير. يقول ثلاثة قوى التي اجتمعت هي النبوة، وكلامهم في غاية البطلان، ويمر معكم في الطحاوي إن شاء الله. كذلك أيضا أما الفلاسفة أو المتكلمون فالمعتزلة يثبتون النوع الأمر الثاني وينفون الأول، سأل ذلك عند من أسأله؟ كثير منكم نائم عند من؟ عبد السلام. أنهم ينفون كلام الرب سبحانه، فلذلك المعتزلة يقول النبوة وصف قائم بالنبي ليس خطاب الرب. لماذا؟ لأنهم ينكرون كلام الله، لا يثبتون الكلام من أصله. أحسنت. والأشاعرة يقول النبوة خطاب الرب وليس وصفا قائما بالنبي، ولهذا فإنهم يقولون لا فرق بين ما يأتي به النبي وبين ما يأتي به إيش؟ الكاهن أو الساحر، الخوارق الشيطانية كما تقدم. ويقولون كذلك فالنبوة مجرد وجود ذلك الخبر أنه يوحى إليه. فلهذا من لوازم قولهم أن النبي إذا مات ينقطع الوحي، ليس يستمر الوحي ولا ينقطع؟ ينقطع الوحي. فإنه ما يكون نبيا إذن، فإنه ما يكون نبيا. لماذا؟ لأن النبوة حقيقة عندهم خطاب الرب، فإذا كان خطاب الرب فإذا انتهى ذلك الخطاب وانقطع الوحي ومات النبي ويكون ذلك الجسد، فإنه يقول حينئذ لا يقع له نبي. لهذا حصلت مناظرة في بلاد خراسان في الزمن المتقدم بين الأشاعرة وبين غيرهم، فألزم عليهم هذا، قيل لهم بهذا التقرير هل الآن محمد صلى الله عليه وسلم نبي أو ليس بنبي؟ فالتزم بعضهم ذلك فقالوا محمد ليس بنبي، قالوا ليس بنبي، نعوذ بالله من هذا الاعتقاد. وبعد ذلك حكم أمير خراسان ومحمود سبكتكين ذلك الوقت بقتل كل أشع في الدنيا حتى اجتمعوا بعد ذلك إلى بلاد الحرمين. ولأجل هذا تأسى بعد ذلك الجويني، جويني قيل إمام الحرمين، ما هو أصله من تلك البلدان، وإنما كان من الذين فروا من بلاد الشام إلى الحرمين ثم تأثروا وجلسوا في بلاد الحرمين. بعد ذلك ما يقول شيخ الإسلام في دار التعارض، كتب أبو قاسم القشيري رسالة إلى بعض مراء خراسان يعتذر من ذلك، ويقول أن هذه ليست عقيدتنا، وإنما هذه ما كان من باب اللوازم التي ألزمت فقلنا بهذا، أو كان والذي كان مناقش لم يكن يعلم المذهب وما كان من هذا الباب فاعتذر فقبل اعتذاره. وإلا كان هناك زمن من الدهر من قتل إذا وجد أشعريا كان يقتل، كان الحكم عليه ذلك لسبب أو بسبب هذه القضية. على كل عقيدة أهل السنة في ذلك يقولون النبوة تتضمن أمرين، خطاب الرب سبحانه، وتضمن أيضا صفة قائمة بالنبي الذي يكون نبيا. أهل السنة يقول كذلك من أصول أهل السنة في النبوة أنهم يقولون النبوة اصطفاء من الله عز وجل، فليس هو مما يستطيع الإنسان أن يصل إلى إليها بفعل عمل أو بتدرب أو بتمرن، لا، وإنما هو اصطفاء من الله عز وجل. الله يصطفي من الملائكة ومن الناس، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فإن هذه الدرجة التي هي من درجات البشرية وهي أفضل درجة، هي الدرجة الوحيدة التي لا يصل إليها الإنسان باختياره بعمله بإرادته، لا، بخلاف درجة الصالح أو الشهداء درجة الشهيد، فإن الإنسان يصل بعمله اجتهاد بعمل قام، بخلاف هذه فإن الإنسان لا يصل إليها إلا باختيار من الله سبحانه وتعالى، كما يقول أئمة السنة رضوان الله عليهم. وهذا الرد على الفلاسفة، فالفلاسفة يقولون يمكن للإنسان أن يصل إلى درجة النبوة بالتمرن، فهذه عقيدة الزنادقة. ولذلك حكم أئمة السنة على من قال بهذا على يعني أنه يكون من قال أنه يكون زنديقا، من قال بهذه المقالة أنه يمكن التوصل إلى أو أن يكون الإنسان يصل إلى تلك المرتبة بعمل أو بجهد ما يفعله، أنه قال هذه زندقة واضحة. هذا الباب تسميته هو تسمية المتكلمين كما تقدم، وإنما الذي يسميه أهل السنة الجماعة ما هو؟ السلام، الإيمان بالرسل، أحسنت، عليهم الصلاة والسلام، وهذا هو الركن الرابع من أركان الإيمان، أحسنت. وهذا الركن هو الإيمان بالرسل، المقصود به التصديق الجازم بأن الله عز وجل بعث في كل أمة رسولا منهم يدعو إلى ما فيه سعادة في الدنيا والآخرة. وتقدم معنا أن الإيمان بالرسل له أربعة أركان، فمن يذكرها؟ الركن الأول الإيمان بأن رسالتهم حق من عند الله عز وجل. الركن الثاني الإيمان بصحة معجزات وآياتهم الباهرة الظاهرة. الركن الثالث تصديق ما صح، هذا في علامة تقدم معنا، تصديق ما صح من أخبار الكتاب والسنة. الركن الرابع الإيمان بأنهم أدوا ما أوجب الله عليهم وأنهم بلغوا البلاغ المبين. هذه الأركان الأربعة التي يذكرها أهل السنة رضوان الله عليهم في الإيمان بالرسل والأنبياء. بقي لنا وقت، نستطيع أن نأخذ هذين البيتين كثيرة. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. يقول المصنف رحمه الله: ومن عظيم منة السلام، أي من أعظم نعمه سبحانه وتعالى التي أنعم بها على عباده والتي امتن بها على عباده من أعظم منة السلام الذي هو الله عز وجل من أسمائه السلام، فإن من أعظم نعم الرب سبحانه وتعالى ولطفه بسائر الأنام، أي من أعظم لطفه أيضا بجميع المخلوقات بسائر جميع المخلوقات، فإنه من لطفه ورحمته سبحانه وتعالى بمخلوقاته سبحانه وتعالى أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا بالحق والرسول، أن أرشد الخلق سبحانه وتعالى إلى الوصول إليه، ومعنى ذلك معرفته سبحانه وتعالى بأن يكون الإنسان يعرف ربه سبحانه وتعالى بطريق النبوة بطريق الرسالة مبينا للحق بالرسول، فيكون ذلك الرسول مبينا للحق. فالله عز وجل إذن من أعظم منته سبحانه وتعالى من أعظم نعمه على عباده أن أرسل إليهم رسلا يبينون لهم سبحانه وتعالى ويبينون يعرفون الناس ربهم سبحانه وتعالى، وكذلك يبينون لهم سعادة الدارين، وكذلك يبينون لهم الشرائع مما يكون حلالا وإما يكون حراما. وهذه أصول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام كما تقدم في الدروس السابقة. فالمصنف إذن رحمه الله يذكر في هذين البيتين مسألة مهمة من المسائل العقدية، وهي مسألة إرسال الرسل وحكم إرسال الرسل. إرسال الرسل كما يقول أئمة السنة رضوان الله عليهم فضل محض من الله سبحانه وتعالى. والناس في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب تقدم لم يتقدم ذكرها لكن تقدم أصولها. فالمعتزلة ما هي عقيدة في هذا؟ أنا أسألكم بدون أن أذكر لأنه قد تقدم معنا هذا، فمن فهم الأصول عرف بعد ذلك الجزئيات. فما هو مذهب المعتزلة في إرسال الرسل؟ وينكم؟ ايش قلت عبد الرحمن؟ لا، ما هي مسألة إرسال الرسل، حكم إرسال الرسل قلنا. أحسن. فمذهب المعتزلة في إرسال الرسل يقولون يجب على الله عز وجل أن يرسل إلى عباده الرسل، وسبب ذلك وهذا مبني على أصل من الفاسد وجوب الصلاح أو الأصلح على الله سبحانه وتعالى. فيقول لا شك أن الرسالة هي التي بها يصلح العباد والناس يعرفون الحق من الباطل ويتميزون به عن الكفار ويعلمون ماذا وجب الله عليهم وما لم يجب عن ما هذا حرم عليهم. فحينئذ فلما كان هذا من مصالح العباد وجب على الله عز وجل أن يرسل إلى العباد رسلا، فإن هذا واجب عليه ونحن أوجبنا عليه كما يقولون. نعوذ بالله من هذا الضلال. وما هو مذهب الأشاعرة في ذلك؟ أحسن. أن إرسال الرسل محض فضل من الله عز وجل وأنه لا يجب على الله عز وجل إرسال الرسل. ما هو مذهب أهل السنة في ذلك؟ عند من؟ أحسن. إذن صرتم علماء أليس كذلك؟ فهذا إذن إذا عرفت أصولها تعرف إذا هذه جزئيات من تلك المسألة أشرنا إليه. فأهل السنة يقولون إرسال الرسل واجب أوجبه الله على نفسه بوعده، فإنه لما حصل تلك الفتنة العظيمة أو المحنة العظيمة لأبينا آدم عليه السلام مع ذلك المدبر إبليس، فإنه أنزل جميع الأرض ووعدهم بأنه إيش؟ فإما يأتي منه هدى تحديه فلا خون عليهم أرزانهم، فإنه بيّن لهم أنه سيأتي هدى منه سبحانه وتعالى، وأنه معنى ذلك أنه سيرسل إليهم رسولا وينزل عليهم كتبا. فهذا إذا وعده سبحانه ليس كذلك، فما كان من وعده ماذا يكون كما تقدم؟ من واجب ما أجل. فيقال إذن إرسال الرسل هو محض فضل من الله عز وجل، ولكن الله عز وجل هو الذي أوجب على نفسه لم يجب عليه غيره من المخلوقات، فأوجب على الله لا، فالله الذي أوجب على نفسه كتب ربكم على نفسه الرحمة. فيقال إذن إرسال الرسل واجب على الله عز وجل أوجبه على نفسه، وهي من تلك النعم العظيمة التي أوجب الله عز وجل بها على نفسه. ولهذا قال العلامة السعدي رحمه الله قال الصواب أن النبوة من كمال رحمته. قال السعدي رحمه الله الصواب أن النبوة من كمال رحمته ومنته التي أوجبها على نفسه، من كمال رحمته ومنته التي أوجب على نفسه. ولهذا قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكلام الشيخ رحمه الله الناظم ليس بواضح، هل يقول بقول أهل السنة والجماعة أو بقول الأشعرية؟ فالبيت يحتمل هذا وهذا، فالبيتان يحتملان هذا وهذا، لكن باب إحسان الظن به، وأيضا ظاهر الكلام في الشرح أنه يرى أنه إن قال أن هذا فضل، لكن هذا مما أوجبه الله على نفسه، فالله عز وجل أوجب على نفسه أن يرسل إلى عباده الرسل، وأهمية الرسالة ما يتعلق بذلك، وأن الناس يحتاجون الرسالة، وأن الإنسان لا يستطيع أن يصل الله عز وجل عن طريق الرسالة. قد تقدم الكلام على ذلك في الدروس السابقة. قرأ محمد.
قال رحمه الله: الباب الخامس في ذكر النبوة وذكر محمد صلى الله عليه وسلم وذكر بعض الأنبياء وفضلهم وفضل أصحابه وأمته صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وعظم وكرم أعيان البشر. قال: ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. أي ومن عظيم إحسان السلام والسلام اسم من أسماء الله لسلامته من النقص والعيب، فهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته. ومن عظيم لطفه ورأفته بجميع الأنام الخلق من الجن والإنس وجميع ما على وجه الأرض أن أرشد الخلق من الثقلين إلى الوصول إلى معرفته تعالى وعبادته وحده والقيام بما شرعه الذي ثمرته الفوز بالسلامة الأبدية والنعيم المقيم والنظر إلى وجهه الكريم، مبينا أي مظهرا وموضحا لمنهج الحق بالرسول صلى الله عليه وسلم. وإرسال الرسل أمر ضروري للعباد لا غنى لهم عنه في معاشهم ومعادهم، وحاجتهم إليه فوق حاجتهم إلى الطعام والشراب، فهم روح العالم وحياته، وهم حجة الله على عباده. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ويجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين وتصديقهم فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع على سنتهم.
ومعنى ذلك أن هذا مقتضيات الإيمان بالرسل، فالذي يؤمن بالرسل فمعنى ذلك أن يصدق فيما يخبره، وإذا يطيعهم فيما أمروا ويعبد الله سبحانه وتعالى على عن طريقهم أو على أن جاء ما جاء بطريقهم. قال: هل من أنكر رؤية الله كافر؟ على الإطلاق من أنكر رؤية الله كافر، لكن ماذا تقصد على الإطلاق؟ هذه أحكام يطلقونها أئمة السنة، ولا ينزل على المعين إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. إلى هنا، بارك الله فيكم. كم هذه؟